له الآن 100 درهم فيزكيهما. والصواب، الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصف. ثم الصواب من القول بأنه يضم، أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة. إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف، أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى الجنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة، فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف، لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة إيش؟ التجارة. نعم. قال المؤلف ها؟ ما خلصنا منها، هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ أي نعم، هذه نسألتي. يقول رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث النصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث النصاب، ثلث النصاب من الذهب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا نصابا من الفضة قومت بالذهب. فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحد الفقراء، أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء، إلى كل منهما. ولكن الصحيح في هذه المسألة مبنية على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحظ للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة. الخلاصة الآن: قيمة العروض تضم أو لا تضم؟ على قول الصحيح والمذهب أيضا تضم، لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟ الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته من أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة، ربع العشر، عشر إيش؟ عشر رقة، عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح، الصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح.
نعم.
كيف؟ يعني ضامنة ضمن الذهب إلى الفضة. الصحيح على من ضمن
على القول
بالضمن تخرج من زكاة الذهب منه من الذهب وزكاة الفضة من الفضة. هذا المثل لا النصاب 85 جرام
لكن
يجيب 10 جرام نعم يجيب 10 جرام والله فيها 10 ونص
طيب شوف 10 سنة ما يجيب
80 جرام لأن الجنيه 10 جرام والعلماء الآن
يقول
10
جنيه
هكذا تسبع لا يقول بعضهم يقول
11 تسبع 11 تسبع يعني
11 في
8 82
أكثر من 82 لأن الجنيه 11 جرامات اليوم نحط الجنيه في الميزان يطلع 10 ايش؟
أقول
الجنيه
نعم
الحين
وضع
الميزان
يطلع 10
جرامات فال 10 جنيهات تساوي 80 والله احنا حسبناها بالجرامات بلغ 85 جرام والجنيهات ما ندري يعني كم تبلغ الجنيه؟
الجنيه؟
اي
10
جرامات طيب كم يصير يصير 85؟ لا الجنيهات
8 ونص
8 ونص 8 ونص اي 8 ونص احد يقول 10 واحد يقول 11 ثلاث تسبع وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتاب وجود زكاة الحلي لكن قالوا للأصاغة إنها ما تبلغ إلا هذا الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا 85 جرام
العشر
لا 20 المثقال
كم صار
ما ندري جاهد كم الجنيه
يعني السعودي
إيه الكلام يوزن كم يجي من مثقال الأحسن أن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب لا أسألهم كم يجي من مثقال ما نجي بشيء يعني. نعم لا نعرف ما في إشكال نعم إيش كيف المعتبر كل له كل شيء له حكم الذهب إذا بلغ النصاب والفضة إذا بلغ النصاب المعتبر الفضة لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات والفضة
في بعض المقدار
بدل عن الريالات بالنسبة عندنا السعوديين هكذا تعتبر بالذهب
بعد
مقال
العمق
أن
يعتبر
الوزن
وبعد
مقال
يعتبر العمق
نعم وقلنا إذا كان الوزن هو الأحاسب إن الأولى لو قيل باتباع الأحواض لكان طيب
لكن لو أقول شيء كمان وجه آخر أنه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد وما كان
موجودا
فالمعتبر فيه الوزن
لا دعنا نحلف الأكلام عن المنقود المنقود الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملوا بالوزن أيضا أحيانا يتعاملون بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك بمئة درهم يعني وقيتين ونص ولهذا جاء في الحديث زن وأرجع نعم ما رأينا حق الجهاد هذه بيجين زكاة العروض إن شاء الله. نعم. طيب لدى ما تم الوقت أنت؟
يعني هو بالمحروم.
إيه إيه لا مبروك محروم لا نعم
شو قول الظاهر
باطن شو باطن اي نعم ايه صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ايش نعم نعم الا من حفر الا من سجل الحفر إيه لكن الركاز منفصل عن الارض لا لا المعادن من الارض اصل الخلقه اما هذا ما الكل صاع فهو مودع محمد زين العابدين موجود هذا اللي قلتكم عن الاشاعره انهم يخالفون عن السنه في كثير من المسائل هنا تصور هو وجبة الدين ها وزع موضوع ان كثير من الاخوان يظنون ان الاشاعره لا يخالفون اهل السنه الا في مساله الصفات وجدهم يخالفون في اشياء كثيره نعم حتى في اثبات وجود الله اين نعم هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحواجي الرابع الايمان الخامس القران انا شاعر معروف السابع السببيه وافعال المخلوقات الثامن الحكمه والغائيه التاسع النبوات العاشر التحسين والتقبيح الحادي عشر التاويل ها؟ الثاني عشر السمعيات الثالث عشر التكفير الرابع عشر الصحابة والإمامة الخامس عشر الصفات يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة اللهم إلا مذهب الرافضة لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام بشيء وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل أما هؤلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا وإلى كان ذلك سريعا للتناقض ومكابرة العقل قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس استغفر الله نعم فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينه وبين المعتزلة لكن على كل حال إذا شئت تصوره كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل يقول أيضا مضاف إلى أنا أقرأ نعم في تكمل النصاب في هذا القول الأهل القول الأول الضم والقول الثاني عدم الضم القول الأول ليس له دليل لأنه قال أول من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح والقول الثاني يقولون بأن مقصود النقلين واحد القول الأول يقولون بأن مقصود النقلين واحد الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد فمقصودهما واحد وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب ولكن القول صحيح إذا شوف حط والقول الأول بدل القول الثاني القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد تنهي وصلب الشراء إلى آخر ولكن القول الصحيح هو الثاني الأشرفة أي كيف مثل مكتوب يعدل يعدل هنا يقول يعدل لأن تدري وش السبب؟ السبب إن أنا نسيت إن القول الأول إن أنا قلت هو الظن أو عدم الظن فلذلك عكس ينبه صحته يصح إن شاء الله حديث أي صح بعد أي خطأ 86 إيه صفة بين كو ستة وثمانين وفي الرقة هذا إبراهيم مئة درهم ربع عشر فإن لم يكن إلا تسعون صحيح إلا تسعون ومئة إلا تسعون مئة فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها. طيب الآن نعم ايش هذا يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم افهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وادعو الله لان يرزقني فهما كفهم الشيخ الاسلام ابن تيميه وحفظا كحفظ الامام البخاري الله تعالى خلاص انت طيب اذا رايت من نعيد الدرس من اول نعم ها بنو الاشرفه طيب ما يخالف الحين نصور ان شاء الله تعالى نعم المثقال 4 غرامات وربع نعيد بالشرح الان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب زكاة النقدين النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة الهاجرة شدة الحر نفي الدراهين تنقاد الصياريف يعني يقضهم إياها بسرعة فالنقدان هما الأثمان من الذهب والفضة تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم يقول يجب في الذهب والفضة إذا بلغ 20 مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر 1/40 وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على 40 فما خرج في القسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت 200 درهم بين المؤلف أن الذهب 20 مثقالا فما هي نسبة الفضة في المثقيل نقول كل درهم كل 10 دراهم كل 10 دراهم 7 مثاقيل وعلى هذا فتكون 100 الدرهم تكون 140 مثقالا أليس كذلك 140 مثقالا اضربها في 4 غرامات وربع تبلغ 500 95 غراما. طيب، يقول نقرأ الشرح. فاعل يجب هو قوله ربع، يعني يجب ربع العشر، وهو 41. وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 41 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين، لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40، فما خرجت قسمة فهو زكاة. فعندك مثلا 40 مليون، 40 مليونا، هذا غلط في النسخة. عندك مثلا 40 مليونا، أربعون مليونا كم زكاتها؟ جواب: مليون واحد. عشان لا يخفي، تحصل بقسمة 40 على 1، 40 فيها 1 ما لا داعي، مليون واحد فقط. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكني أقول في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زينته مثقال، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل. وقد حررناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه إيش؟ فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، تجب الزكاة فيه. وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا يعرك. لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن، ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابتة، فهي أو تابعة، يسيرة تابعة. وإن شئت لو حذفنا السطرين هذا لكلا ما له داعي، ترى تكرار. وهذه آفة النقل المحض من الأشرف، يعني الدرس المدرس يكرر. ولهذا لو كان اللي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه، لكن هذا طيب. يعني لكن من أجل أن يصلبه، هي ما ذكرناه فوق، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون أي شيء من المعادن، لكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها يصير في تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. طيب، هذه اللي فوق يكفي عنه. طيب، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع عشر منهما. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود، ولكنه تنوع عبارة. ها؟ كيف؟ المؤلف هل المؤلف المتن يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، عرفت؟ المؤلف قال يجب في الذهب إذا بلغ قيوة فضة، اعتبر الذهب والفضة، هذا هو. فهل هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس المقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود ب200 درهم 5 أواق. خمس أواق من الفضة، يعني الاعتبار بالوزن. وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليها أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بما دون 5 أواق صدقة. أوراق
كاتب ما عبد الله لو
فاعتبر فضة بماذا؟ الجواب بالوزن. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب الصدقاء، وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست الدراهم مطابقة بالوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟ العدد. وهو عدلناها من قبل، فدل ذلك على أنه هو المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار، أي أن كل 10 دراهم 7 ثقيل. وبناء على قول الشيخ رحمه الله: لو كانت 100 درهم لو كانت 100 درهم نعم، طيب اشتب على لو كانت وعلى الأخ، أي 2 أي 200، لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها زكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، 130 مثقالا ولكنها مئتان من الدراهم، ولكن مئتان من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا فاعتبار العدد، احنا ذكرناها أظن في الأخير، لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط. طيب مثلا إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون 140 مثقال دون 200، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن 5 دراهم تكون 140 مثقال، لا اعتبار العدد أحوط. الوزن أحوط لمن نخل، يمكن الاختلاف فيما أحوط لمن أحوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاد الزكاة على هذا الرجل بدون دليل أصدر لا استعجل، قد نناقش المسألة. إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن تأكد أنه بلغ النصاب، نعم، لأن الحقيقة أحوط، هل هو الأشد أو الأتبع للسنة؟ طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحوط، لأنه قد يكون يبلغ 5 أواق 5 دراهم، يمكن كل درهم مثل أوقية صح، وعلى رأي الشيخ باقي علينا 105 سنة ان خليها جاء تبقى على ما هي عليه، وانا اتنازل عن رايي ان الاحوط عدم الايجاب كذا. طيب، فاعتبار لانها ان كانت الغرام ثقيله ثقيله الوزن، فاعتبار الوزن احوط للفقراء اصلا، وان كانت خفيفه فاعتبار العدد احوط. كيف؟ اذا كانت خفيفه فاعتبار العدد احوط لمن؟ الفقراء. ليش؟ لان العدد يمكن 200 درهم ما يبلغ 5 أواق ما دامت خفيفه، يمكن يبلغ 4 أواق، فاعتبار العدد احوط. يعني على العكس من ذلك، انا ماشي، لان 50 درهم من تبلغ 5 أواق اذا كانت ثقيله، وان كانت خفيفه فاعتبار العدد احوط، لانه اذا كانت درهم لا يبلغ الا نصف، الا حطه الا نصف مثقال، فلا شك ان العدد احوط. ولكن الاحاديث كما ترون متعارضه، ليس فيما دون 5 أواق 5 حطه 5 رحمك الله، أواقٍ حطه أواقي باليوم، أواقٍ صدقة، ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة 200 درهم في الرقة إذا بلغت 200 درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذلك، ولو ذهب ذاهب أحسن ذلك ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة. ومتى وإن كان الوزن ومتى تجب ما لدى ولا جواب، وجبت الزكاة. وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. ها؟ كيف؟ وجبت الزكاة بس. فإن كان اعتبار العدد أحوط، يعني على ما سبق الفقي، وجبت الزكاة. وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة. ولو ذهب ذاهب، فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي، واضح الحين ولا غير واضح؟ عن ايش؟ ولهذا انا ارجو السلام او انتفاه البطيء، لا توزعونه لين صح، لا توزعونه لين صح. نعم، لا تصحيحه على كل حال ما يتم عليه وجوب الزكاه، يعني ما يتم عليه الحول له جاي ان شاء الله. نعم، كيف؟ دعوة تحتاج إلى بين. على كل حال، أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي بزوم إن شاء الله، إذا عبتني إياه ما أجل الدرس إلا أنا مخلص إن شاء الله بإذن الله. خلاص، ما دام المسألة تصل إلى هالحد. نعم، أبد، عطنيه بس، عطنيه وإن شاء الله ونصحه. خلاص، إذن هذا يحتاج إلى تصحيح، هو الباقي علينا. أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت. ها، اللي كتبنا هذا هو الصحيح، تأمله هو الصحيح. طيب، ممكن نعيد على عجل، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمون ما دام. اصبر، جزاك الله خير، اصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معي باختصار ولا أنه يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والفضة إذا بلغت ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال قلنا إنه 4 غرامات ربع، يجب فيه ربع العشر. في الفضة إذا بلغت 200 درهم، وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا، اضرب المثل، اضرب 140 ب4 ربع يبلغ 595 غرام. إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما، لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحساب الماشية. سبق لنا أن فيها وقصا، فما بين الفرضين ليس فيه شيء. أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشره. وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر. ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ 20 مثقالا، وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ 5 أواق. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. صريح في الذهب، قال إذا بلغ 20 دينارا صريح أيضا. وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، والثاني أنه قياس منقوض. بماذا؟ بالبر مع الشعير، فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو القوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. كذلك أيضا منقوض بالمواشي، لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر وعنده ضأن ينميهما، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. أولا لأنه مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو قياس فاسد، والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضأن إلى البقر مثلا، فالجنس لا يضم إلى جنس، النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض. طيب، على القول بالضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم، وإلا فلا تفريع عليها. لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة، لكن من أجل العلم، هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضم، فالمذهب يضم بالأجزاء، فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم فإنه يضم بعضها إلى بعض، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فهل يضم أو لا؟ ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نصاب، 100 درهم نصف نصاب، فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا غم. طيب، ثم قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تضم قيمة العروض، يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة، وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة ولا تخص بمال معين. لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة. لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها، فهذه عروض تجارة. هذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو إلى الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعنده عروض تساوي 100 درهم، وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضة. فإذا قال قائل من الناس: ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب، قلنا: لكن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات. صاحب العروض لا يريد هذه العروض لأنه يبيعها اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة. فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب. واضح هذا ولا لا؟ طيب، رجل عنده 80 درهم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي 120 درهما، تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب، لأنه يضم تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة. طيب، ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم هو نائب الفاعل، يباح الخاتم، والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب. إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب، وإن تركه لم يعاقب ولم يثب. ولكن استطرادا نقول: المباح أصله على الإباحة، أصله على الإباحة، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء، قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء. وأضرب مثلا بالبيع: البيع حلال وأحل الله البيع، هذا الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لأنه إعانة على الإثم. لو بعت عنبا لمن يتخذه يصنعه خمرا لكان هذا حراما. طيب، لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء واجبا. إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح، ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء، إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به، وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه. وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح، أولا لأنه ليس في التكليف، وثانيا إنه لابد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يضيع الوقت، وتضيع الوقت مكروه إذا اشتغل، يعني إذا اشتغل بالإنسان. ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح. الله يقول: وأحل الله البيع، وقال: وأحل لكم ما وراء ذلك. الصواب بلا شك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية. يقول: يباح للرجل من الفضة الخاتم. الخاتم هل ال هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن ال للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح قبيعة السيف، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، إغاظة للعدو.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.